زاد للإعلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله في هذا اللقاء، أسأل الله تعالى أن يجعله لقاء نافعا مباركا، ويطيب لي أن أتحدث إليكم في هذا الصرح العلمي. أسأل الله أن يكتب التوفيق والفلاح والنجاح لرواده ومنشئيه وأعضائه. وبالنسبة للإخوة الذين أظن ما في أحد ما يتحدث اللغة العربية، طيب، if there is any question in English I can take it إن شاء الله at the end of this lecture. سوف نتحدث أيها الإخوة عن بعض الأشياء المهمة المتعلقة بحياة الطالب الجامعي. ما هي همومه؟ ماذا يفعل؟ ما هو الواجب عليه أن يقدمه؟ وبادئ ذي بدء أقول إن هذه الشريعة وهذا الدين العظيم دين الإسلام قد جاء بكل ما يصلح حياة الناس ويجلب لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ليس الدين يصلح آخرة الناس فقط، بمعنى أن من اتبع الدين دخل الجنة وعاش بسعادة في الآخرة، وإنما الدين يصلح دنيا الناس. الدين لا يصلح آخرة الناس فقط، الدين يصلح دنيا الناس. وكان سلفنا أقوياء في كل شيء، يعني خذوا ما أتيناكم بقوة، قوتهم في الدين والشريعة واضحة جدا، وأيضا قوتهم في الجوانب الدنيوية كانت واضحة جدا. فالله لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أعدوا فعل أمر ولا فعل ماضي ولا فعل إيش؟ ها؟ فعل أمر، وأعدوا. طيب، قوة نكرة ولا معرفة؟ نكرة. من القواعد عند العلماء أن النكرة في سياق الأمر تفيد العموم، يعني الله أمرنا أن نعد كل أنواع القوة، القوة الشرعية، القوة الإعلامية، القوة السياسية، القوة الاقتصادية، القوة التقنية، والبرمجة طبعا صارت الآن من أعظم وسائل القوة في هذا الزمن. البرمجة بها الآن تقاد الآلات وتجرى العمليات، البرمجة الآن التي تهبط بها الطائرات وتقلع، هذه البرمجة نوع من أنواع القوة التي ينبغي على المسلمين أن يكتسبوها. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. طبعا قوة الإيمان أول شيء، قوة الإيمان المكتسبة من العبادات، من الطاعات، من الصلاة، من الصيام، من الحج والعمرة، من الطواف، من الذكر، من الدعاء، من التلاوة. قوة الإيمان المكتسبة من بر الوالدين والإحسان للجيران والإحسان للإخوان والصداقة في سبيل الله، وأيضا قوة البدن، وأيضا قوة التفكير، أيضا قوة القوى المختلفة التي فيها تقدم المسلمين وعز المسلمين. ولما بدأ هذا الدين بإقرأ، وقال الله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذه دعوة للتأمل والتفكير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، كيف بدأ الخلق، هذه دعوة للبحث. أفلا ينظرون إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ونحن نعلم أن الدين تخصصات، وأنا لا أريد أن أمدحكم بهذه العبارة، ولكنني سأقولها لكم من باب زيادة رفع المعنويات. قال الإمام الشافعي رحمه الله لا أعلم بعد الحلال والحرام أنبل من الطب إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه، لا أعلم بعد الحلال والحرام، يعني بعد الفقه، أنبل يعني أشرف وأرفع من الطب، إلا أن أهل الكتاب غلبونا عليه. يعني الشافعي يقول ليت أهل الإسلام تقدموا في الطب كغيرهم، حتى لا يصير يعني غيره متفوق عليهم في جانب وهم متخلفين أو هم متأخرون فيه. ولذلك يقول في عبارة أخرى ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى أهل الكتاب. طيب، من المؤسف طبعا أن مسألة البحث العلمي في البلاد العربية والإسلامية متخلفة جدا، ولا يكاد ينفق على البحث العلمي فيها ولا فاصلة 0.3 من الإنتاج القومي، وإذا يعني وصلت إلى 0.6، يعني حتى 1% ما بلغت، بينما تصل في بعض الدول الغربية إلى 35%، وتبلغ نسبة العلماء والتقنيين إلى مجموع تعداد السكان في الدول الإسلامية رقماً لا يكاد يذكر، يعني 3,000 إلى 1,000,000 من السكان. هذه في الدول المتقدمة، بينما الدول العربية الإسلامية الرقم لا يكاد يذكر، يعني يمكن هذه 1 في المليون يعني أو 10 في المليون، رقم قليل جدا. طيب، نحن نعرف أنه في الإسلام ليس هناك حجر على البحث والتفكير إلا طبعا إذا خالف الشريعة. يعني لو واحد قال نريد حرية كاملة، بمعنى حرية التفكير وحرية الإبداع وحرية الاختراع وحرية البحث، لا بأس. لكن لو قال واحد وحرية الاعتقاد، يعني مثلا أنا أبغى أصير سيخي هندوسي بوذي على كيفي، يعني نقول لا يا أخي، هذا ليس من الحرية في الإسلام، لأن هذه الحرية ستؤدي إلى الخلود في النار، لأن النار أعدت للكافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فهذا إذا هذا النوع من الحرية يؤدي إلى النار. إذا واحد قال أريد حرية في العلاقات بين الجنسين، نقول هذه ليست من الإسلام. إذا واحد قال أريد حرية في البيع بحيث أني أرابي أقترض بالربا وأبيع وأشتري بالربا، نقول هذه الحرية ليست من الإسلام. فإذا الحرية في الشريعة ليست فقط أن حريتك تنتهي عند انتهاك حريتي كما يقول بعض القوانين الغربية، يعني ممكن أنت تفعل ما تشاء في الشارع، تبغى تقبل امرأة أجنبية بس لا تعطل المرور، الله لا يهينك لو تأخذها على جنب، لا، هذا ليس يعني هذا ليس هو مفهومنا ولا ديننا. ولكن الحرية الشرعية التي فيها حرية البحث والاكتشاف والاختراع وسيروا في الأرض وانظروا والأمر بالتفكر إلى آخره. ومن مزايا الدين الإسلامي أنه يوفر في موضوع البحث العلمي، يوفر مبالغ وأوقات وجهود كثيرة. يعني مثال موجود عندهم في البحث العلمي وأنتم في مجال الطب، قضية الروح، أبحاث عن الروح، محاولات لمعرفة وزن الروح، مكان الروح في الجسم، هي في مكان معين ولا في كل، إيش هي يعني ماهية الروح، هل هي إيش هي، هلامية ولا سائلة ولا غازية ولا صلبة ولا إيش هي الروح. وممكن ينفقوا على هذه الأبحاث ملايين الدولارات، لو إحنا عندنا كل الميزانيات وكل الإمكانات ما رح ننفق ولا دولار، لأن عندنا مبدأ أو واحد من الثوابت، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمري ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأي أبحاث في عالم الروح ستنتهي بإيش؟ طريق مسدود وخسارة تامة. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. مثال آخر، لو الآن تنفق مثلا يعني أموال كثيرة لمعرفة إمكانية الإقامة على كوكب المريخ، بحيث أنه يطلعوا البشر هناك ويسكنوا ويصير في مخططات وعماير وعالم تنجب وتخلف وتشتغل، لو عندنا نحن المسلمين ما نحط فيها ولا دولار، ليس في اكتشاف الكواكب ولكن في قضية البحث في إمكانية العيش على الكواكب الأخرى. ليش؟ لأنه عندنا آية تبين لنا أنه ما في نتيجة من وراء هذا البحث. ما هي؟ من يعرف؟ يعني قريبة منها، لا هذه في الآخرة، الله يتحدى الجن والإنس أنهم يطلع من أطواق الملائكة السبعة هذه في الآخرة. طيب، قال الله عز وجل: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يعني من هذه الأرض. إذن هذا يبين أنه لا طائل من قضية، ترى انسى موضوع أن يعني سنصل إلى بيع قطع أراضي في المريخ وزحل والمشتري ونبتون وتصير عندنا مساهمات متعثرة ووهمية في طيب. أيضا الباحث العلمي المسلم ما يغتر، يعني مهما وصل إلى أشياء متقدمة واختراعات باهرة لا يغتر بعلمه. ليش؟ لأنه الله قال: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. لسه ما خلصنا، يعني الآن لو قلنا هل تم اكتشاف كل الأماكن في الأرض؟ لسه مع وجود الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض بالطول وبالعرض، لكن لم ينتهوا بعد من اكتشاف كل الأماكن، في قيعان المحيطات والأدغال والأماكن القطبية، أماكن لم تكتشف بعد. وهذا يدل على يعني محدودية علم البشر، مع أن الآن طبعا في عالم الاكتشافات يقولون أن المعلومات تتضاعف كل 18 شهرا. يعني الآن في معلومات في الطب، معلومات في الاقتصاد، معلومات في الجيولوجيا، معلومات في الفلك. طيب، بسبب التسارع البحثي العلمي الآن في العالم تتضاعف المعلومات الموجودة في العالم كل 18 شهر، كل 1.5 year عندك تضاعف. يعني إذا كان الآن في مليون معلومة، بعد سنة ونص بتصير مليونين، وهكذا بعد سنة ونص بتصير أربعة نتيجة الاكتشافات، تقدم الاكتشافات. ومع ذلك: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. البحث العلمي البشري كذلك يشتغل فيما هو يفيد وليس فيما لا يفيد. أوضح لكم هذه القضية بقصة. جاء برجل ماهر، يعني عنده مهارة عجيبة، إلى الخليفة العباسي، أحد خلفاء بني العباس، فوضع الرجل إبرة، قذف إبرة في الجدار فانغرزت الإبرة. طبعاً هي ما هي الإبرة الصغيرة، بالتأكيد ستكون إبرة كبيرة. ضرب إبرة في الجدار، رماها، ثم رمى إبرة أخرى فوقعت في خرم الإبرة الأولى، ثم رمى إبرة ثالثة فوقعت في خرم الإبرة الثانية، ثم رمى إبرة رابعة فوقعت في ثقب الإبرة الثالثة، وهكذا حتى بلغت 100. فتعجب الحاضرون واندهشوا من هذه البراعة، فقال الخليفة: أعطوه 100 دينار واجلدوه 100 جلدة. فقال: يعني الدنانير عرفناها، والجلد ليش؟ قال: أما الدنانير فلبراعتك، وأما الجلد فلأنك ضيعت وقتك فيما لا ينفع. طبعا البحث العلمي يعني في مختلف الأشياء، هو أحيانا بعض الناس قد يظن أنه في شغلة ما تنفع بس يكون لها منافع. يعني مثلا على سبيل المثال الأرقام الأولية في الرياضيات، الأرقام الأولية، ما هو تعريف الرقم الأولي؟ لا يقبل القسمة إلا على نفسه بدون باقي، إلا على نفسه والواحد بدون باقي، بس هذا الرقم الأولي. لو قلت لك مثلا 17 ما تقبل قسمة لا على 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 17، ما يقبل قسمة إلا على نفسه وعلى إيش؟ والواحد. قد يظهر بعض الناس إنه إيش يعني، إيش فائدة هذا يعني البحث طيب الرقم الأولي هذا؟ ولكن طبعا في العالم الآن وصل الأرقام الأولية 17، طيب إيش الرقم اللي بعده؟ 18 لا، 19، 20 لا، 21 لا، 22 لا، هذا طيب. الآن وصل بحث الأرقام الأولية إلى عدد هائل يعني كبير جدا، ولا زال البحث جاري عن أرقام الأولية اللي بعدها واللي بعدها، لأن هذا يفيد في عملية التشفير. عمليات التشفير تحتاج إلى ترميز بالأعداد الأولية، وصار الآن بحث الرياضيات اللي يكتشف رقم أولي جديد شركات التشفير تدفع له مبلغ ضخم. طيب، الشاهد الشرعي يقول لك ابحث في كل ما يفيد، لكن ما لا يفيد، يعني اللي هو تضيع وقت تضيع عمر، لا. ومن هنا نكتشف ما هو المعنى الحقيقي لقضية العلم للعلم والقراءة للقراءة، إنه هذا الشعار مو صحيح. القراءة للانتفاع، العلم للفائدة. يعني نحن لا نقدس الشيء لذاته، نقدسه لما يفيده، لما يؤدي إليه من الخير. وهذا راح يوفر علينا أشياء كثيرة من الأوقات. بعض الناس ممكن يكون عنده هوايات فعلا ضيع من عمره، راح يندم يوم القيامة عن إيش العمر فيما أفناه، ممكن أنه شبابه فيما أبلاه، ضيع وقته في أشياء ما لها فائدة. فالشرع يريدنا أن نستثمر الإمكانات، والوقت من أعظم الإمكانات، نستثمر الإمكانات فيما يفيد. كذلك نحن يعني نعرف أنه مهما بلغنا من العلم بالأمور الدنيوية، بالنسبة لعلم الله لا شيء، ولا كعصفور نقر في البحر نقرة، إيش أخذ من البحر؟ ولا شيء. ولذلك وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولازم ننتبه لقوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني يا أخوان، يعني أحيانا بعض الناس مثلا تسألوا في علم الأحياء يجيب، في علم الفلك يجيب، في علم الأرض يجيب، في الرياضيات يجيب، في الطب يجيب، في وعنده معلومات. لو تسأله مثلا في البرمجة، لو تسأله في الأجهزة، لو تسأله في أشياء يعني موبايل أبليكيشنز، يعطيك آخر تحديثات في برمجيات معينة. ولو تيجي تقول له يا أخي العزيز أنت لما بتصلي إيش تقرأ في الصلاة؟ يقول لك، يقول أعطيني الصراحة، راح يقول لك الصراحة قصار السور، هي كلها كم سورة لنقرأ؟ قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، إذا جاء والعصر الإله في قريش ألم يعني إذا طلع إلى القارعة والزلزلة حيكون إنجاز. طيب تيجي تقول طيب السور هذه اللي أنت بتقرأها في الصلاة، قل والله أحد الله الصمد، إيش يعني الصمد؟ صمد، أيوة الصمد، يعني صمد. طيب طيب غاسق، طيب وقب، لإيلافي ضبحة، لسه ما وصلنا على تبسلة نفسه، ما رحنا لفوق على السبع الطوال والمئين اللي بعدها اللي يسور المئة ومئة، ما يعرف. ولو تقول له أعطيني الأكسنت تبعك، أنت تقول أوفن ولا أوفتن، كالر سي أو إل أو يو آر ولا سي أو إل أو آر، أمريكان إنجليش أور أنت بريتن ولا بريتش، لا أنت I asked my professor in English one time ago, no, you, are you saying often or often? He said, I often say often, and I often say often. وتيجي تقول له يا أخي مشكلة الآن ترى صار الجهل باللغة العربية، قواعد لا يعرف الفاعل من المفعول، ولذلك ممكن يجي يقرأ آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني الله هو الذي يخشى. ولما تقول له كيف كذا؟ يقول يعني لأنه عندهم علم كثير. يعني في ناس ينحرفون ويفلسفون الانحراف، وهذه مصيبة وكارثة. طيب ولذلك يا أخوان أنت شوف الآن الحرص على اللغة الإنجليزية، ويطلعوا برا ويأخذوا دورات ويعملوا، وبعدين لما تروح معه على السبيلينج يعني دقيق، يلا نيبر، ها كيف السبيلينج تبع نيبر؟ يقول لك N E I B O U R G H B O U R، يعني حافظها بال N E I G H B O U R، مع أنه هي نيبر لو يسموها N A B O R كان مشت. طيب ولما تيجي على القرآن، اقرأ يا ابني من هذه السور، اقرأ يا أخي العزيز، إلهكم التكاثر، إلهكم. طيب إنما الله إله واحد، شلون إلهكم التكاثر؟ هي ألهاكم واحد ياسك ألف لام ميم، ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، هي ألم ترى ألف لام ميم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملعقة، قيل يا نوح اهبط بسلم منا، هي بسلام بس يقول يمكن السفينة فوق ولا سلم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعضه يا بني، يا أخي إذا كان بيعضه كيف حيقبل منه الولد؟ وإذا طبعا خلق الإنسان من عجل، وهي خلق الإنسان من عجل، يعني من طبيعته العجلة وعدم التأني. ومن هذا كثير: ما خلقكم ولا بعثكم. أجل، من اللي خلقكم؟ هي ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ومن هذا يا إخواني ويا أخواتي اللي بنضحك عليه كثير، لكنه واقع مؤسف موجود في قراءة القرآن. وإذا جيت على المعاني هذا أمر آخر، يعني إذا جيت على التفسير وقلت له إيش معنى الآية، طبعا كلهم في فلك يسبحون، يعني ما في. وإذا جئت على العمل والتطبيق لآيات القرآن فماذا سنجد؟ ولذلك من المؤسف يعني أن ينطبق قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لاحظوا الآية، هذه آية مهمة جدا. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أحداث الآخرة وإيش راح يكون في القبر وإيش راح يكون بعد قيام الساعة وماذا ينتظر الناس في أرض المحشر وكيف الحساب وتطاير الصحف، المعلومات التفصيلية عن الميزان والحوض والصراط والجزاء والجنة والنار والملائكة في أرض المحشر وإتيان الله تعالى لفصل القضاء ونصب الكرسي والحصار من الملائكة في الأطواق السبعة، أشياء كثيرة تجد أنه غير متداولة، غير معروفة، ما لها وقع في النفوس، لأن الشباب أو الناس يعني كثير منهم علمهم هو علم دنيوي، يعرف لك مثلاً والله هذا أبليكيشنز الجوال، إيه واسألني التخصص تبعي أعطيك، كلية الطب هالطول بالأصابع صح؟ تقاس الكلمة، أصولها لاتينية والحفظ شغال. طيب ليش يا جماعة يعني نحن يتأخر علمنا بالقرآن والسنة وأحكام الحلال والحرام ومعلوماتنا الدنيوية متقدمة وبينما معلوماتنا الشرعية متخلفة جدا؟ لا شك أن هذا عيب كبير، وما يصلح الواحد يكون يعني هو عنده ذكاء في يعني أمور الدنيا وأمور الآخرة يوجد فيها تخلف. الفرح بالدنيا طبيعي عند الناس، إنما أتيت على علم عندي، أليس لي ملك مصر؟ لي عندي، أنا خير منه، أنا لي عندي. ولذلك حذر العلماء من استعمال هذه الكلمات في الكلام كثيرا، وأن الإنسان عليه أن يتواضع لله عز وجل. الإيمان يقود إلى توحيد الله، وينبغي أن تكون حتى أمورنا اللي ندرسها في الأشياء الدنيوية تقودنا إلى معرفة الله تعالى، تسبيح الله عز وجل. أنت لما تدرس عجائب خلق الله في الجسد، الإنسان في الجسم في البدن، ستكتشف أن هناك يعني إبداع الخالق في هذا الخلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنجد أشياء كثيرة جدا. ولا شك أنه يعني ينبغي على أبناء الإسلام أن يأخذوا المفيد، لأنه نحن ممكن نأخذ من الغرب بالأشياء أحيانا الضارة، نتشبه بهم في أخلاقهم، في أشكالهم، في ملابسهم، في شعورهم، في عاداتهم، حتى في الكلماتهم التي يتداولونها، مع أن عندنا لغة والله العظيم إنها أعظم وأفضل وأحسن وأعلى وأجلى من كل لغات العالم، بس لا، اعتزازنا بها فيه ضعف. يعني أخذ على سبيل المثال مثال واحد: كلمة يو باللغة الإنجليزية، أنت يو، أنت يو، أنتما يو، أنتن يو، أنتم يو. ولذلك أحيانا لما تقرأ عبارة أحيانا في قصة ولا في كتاب أدبي ما تعرف هو مين المقصود، حتى تقرأ باقي لبين ما يشوف تحصل لك كلمة هر ولا كلمة هز حتى تفسر لك اليو اللي قبلها. بينما شوف اللغة العربية: أنت، أنت، يعني الفرق بين المذكر والمؤنث واضح، أنتما المثنى، أنتم جمع المذكر، وأنتن جمع المؤنث، طبعا ما راح نقول الان على اللواتي واللتي واللاتي والذين واسماء الموصوله، هذا شيء بعيد، لكن يعني شوف كمال اللغه العربيه بالنسبه لعجز اللغه الانجليزيه وقصور اللغه الانجليزيه اللي هي تعتبر الان اللغه رقم واحد في العالم، بس نحن ما صار عندنا الاعتزاز الكافي باللغه العربيه بحيث نخرج كنوز اللغه العربيه ونخرج يعني ابداعات اللغه العربيه ونطور العلوم باللغه العربيه، مع انه عندنا تجارب يعني كما كانت مثلا كليه الطب في جامعه دمشق تدرس يعني باللغه العربيه، وكان في عباقره وفطاحل يعني من الاطباء الذين عربوا كثيرا من الاشياء. شوف مثلا البنكرياس المعسكله، هذا جزء من النخله شكله زي البنكرياس، يعني حتى حاولوا ياخذوا من الطبيعه اشياء يسموا بها الاجزاء اللي في الجسم البشري. على فكرة اليول هذا أذكر لكم قصة حصلت لي أنا في الجامعة في بداية دخول الجامعة. طبعا كانت اللغة الإنجليزية من الثانوية ومستواها طبعا تعبان جدا، فيوم من الأيام في المرحلة في السنة الأولى اللي هي الابتدائية التحضيرية المدرس يشرح verb to be الأفعال، فقال I am, he is, they are, they were, he، فقلت أنا I is، فقال لا نو، يعني طبعا هذا مقد اللغه عندهم مقدسه يعني الا تغلط على اللغه، فقلت اي از، قال نو، قلت اي از، فاعطاني طبشور. كان في طبعا هذا كنا في عصر الطبشير قبل عصر السبورات الالكترونيه، فطلعت وكتبت له على اللوح اي از ا لتر، اي از ا لتر، يو از ا لتر، دبليو از ا لتر، X is a letter, N is a letter، يعني صحيحة هذه، لأني كنت اشتغلت مرة في شركة في الصيف فعلمني إياها واحد من فالأمريكي قال you trick me، وهذا يعني صار إذا صرت بعدين غلطت يفكر أول بعدين يرد علي. اللي أنا كنت أقوله يا إخواني إنه نحتاج إلى اعتزاز بديننا ولغتنا، ونحتاج أن نكون دعاة لهذا الدين، ويحتاج أن نطور أساليبنا وأنظمتنا وبرامجنا بحيث فعلا تعبر عن إسلامنا. ولذلك استعمال التقنية الحديثة في خدمة الدين أنا أجد أنه هذه من واجبات التي ينبغي على الطلاب والطالبات القيام بها، والمرحلة الجامعية مرحلة ثرية، مرحلة فيها حيوية، فيها شباب، شباب يتدفق، فيها عطاء، فيها حدة العقول. كان عمر رضي الله عنه يتخذ شبابا في مجلسه لحدة عقولهم في المشاورة، يجمع بين الشيوخ للحكمة والخبرة وبين الشباب للحدة التفكير، حدة الذهن، يعني ما ينقدح في أذهان الشباب أحيانا لا ينقدح في أذهان الشيوخ. كذلك يعني هناك وسائل كثيرة يمكن أن ننشر بها ديننا، يمكن أن ننشر بها هذا التراث العظيم الذي تركه لنا علماؤنا. وقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، الفتى يدل على الفتوة القوة، أصحاب الكهف نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم. يوسف عليه السلام كان شابا صالحا صمد أمام فتنة النساء وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله. نموذج الفتية المؤمنين أو الشباب المؤمنين نموذج عظيم في القرآن الكريم. يوسف عليه السلام كم سبب اجتمع لديه للحرام وما ارتكب الحرام؟ كم سبب؟ أولا كان شابا، وداعي الزنا عند الشاب أقوى، كان غريبا في البلد، وداعي الزنا عند الغريب أقوى من ابن البلد لأنه ما يخفر الفضيحة مثل ابن البلد، كان عبدا مملوكا ودافع الزنا عنده أو يعني غير الحر، الحر يخشى أكثر من المملوك. رابعا كان يدخل ويخرج على بيت سيده إلى بيت سيده بلا شك ولا شبهة، لأنه يشتغل جوا القصر، فما أحد راح يرتاب فيه غير لما يدخل واحد غريب ويصير عليه العيون. ثم إن الذي دعاه إلى الحرام امرأة جميلة، ثم إنها كانت سيدته التي لها عليه الأمر والنهي، تأمر وتنهاه، ثم إنها استعانت بكيد النسوة، ثم إنها استعانت بالتهديد بالسجن، وثم إن زوجها لم يكن صاحب غيرة كاملة، فإنه لما عرف قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك، ولفلف الموضوع وخلاص، ما قال يعني على الأقل طيب أنت الآن لما شفت إيش صار بين زوجتك وبين الذي يعمل في بيتك افصلهم عن بعض، أخرجه طلعوا، لا خلاص يوسف أعرض عن هذا وخلصنا. رغم كل الأسباب التي توفرت ليوسف عليه السلام للوقوع في الفاحشة إلا أنه لم يقع في الفاحشة عليه الصلاة والسلام، وكانت صموده أمامها قويا للغاية. نحن يا شباب أمام الأوضاع الموجودة نحتاج إلى بناء جيل مسلم، بناء القادة، بناء العقول الواعية، إعداد الكوادر، اكتفاء الأمة بالنابغين، العقول المتفتحة، الأخذ بوسائل التطور، تحقيق العزة للأمة، نصرة الدعوة والإسلام، العلاقات الاجتماعية لازم نهتم فيها مع الأبوين بالدرجة الأولى، والأقارب صلة الرحم، والجيران لما أوصى الله به، وكذلك الإخوان في الله. لازم يعني قضية نية طلب الرزق الحلال، نية إعانة المسلمين. أنت الآن لما بتدرس تحاول تأخذ شهادة تنفع الإسلام والمسلمين وتنفع البشرية، وممكن تكون باب دعوة إلى الله. عالم الطب خصيصا الناس يلجؤون فيه إلى الطبيب والطبيبة، ويستودعونهما أسرارهم. الناس يجي للطبيب يعني مسلمين مستسلمين، وكأن الطبيب يحق له أن يشوف كل شيء ويطلع على كل شيء، وهذه هي الأمانة، وهذا هو استثمار هذه الحاجة عند الناس لأجل إرشادهم للخير ودعوتهم للحق. لازم يكون يعني عندنا وسائل مبتكرة لنفع الدين. شوف يا أخوان مرت علينا مواقف، والله الواحد يعني هذه قضية الاعتزاز بالإسلام مهمة جدا. أذكر أيام الجامعة كنا نمشي من السكن طبعا كان في مسجد، في طريقي من غرفتي إلى المسجد طبعا كنا نمر بإخوان وأصحاب، وإما نصحيهم للصلاة أو يصحونا للصلاة أو يجمعنا الطريق إلى المسجد، فيعني الجو كان جو جميل وإيماني، لكن أيضا في المقابل كان في شباب يعني لديهم بعض الإقلاعات. فكان في واحد اسمه محمد كذا، يعني لن أذكر اسمه كاملا، بلغ به يعني التفرنج والتغريب والذوبان في يعني ما نسميه أو الغرب، حدا أنه غير اسمه إلى ديفيد وما يرضى. لو واحد يقول له محمد ما يرد عليه، حتى يقول له ديفيد، إذا قال له ديفيد يرد. وكان عنده أظن يعني قيثارة أو آلة موسيقية لا أذكر ما هي، كان يفتح شباك الغرفة المطلع على الشارع وقت الصلاة ويعزف. مرت علينا أيام يعني كانت طبعا في السبعينات والثمانينات، أول الثمانينات طبعا الميلادية، طبعا قبل نحو 30 عاما أو أكثر، كان في جهل كثير عند الشباب، وكان في أيضا يعني ولاء للغرب عند بعضهم بدرجة خطيرة، وليس لم يكن هذا فقط عند الطلاب بل حتى كان عند بعض الدكاترة. وأذكر أنه في أحد الفصول في الجامعة وقف الدكتور وقال أنا ما أدري متى رح يجي اليوم المرأة تتخلى فيه عن هذه الخيمة، وهذه الخيمة السوداء البالية، وهذه التقاليد السخيفة اللي مغطية نفسها فيها، وتطلع تمثلنا في الفرق الباليه والمهرجان السعفرة الذهبية تبع السينما وأولمبياد مدري إيش. شوف لاحظ يعني متى يجي اليوم اللي تخلص فيه المرأة من الحجاب والكلام هذا الفاضي وتطلع، يعني هو عنده أنه هذا هو التقدم، فأذكر أن أحد الطلاب الموفقين أصحاب الاعتزاز بالدين قال: أنا عندي سؤال يا دكتور. قال: تفضل. قال: أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا هذا جزء من آية في القرآن، بس طبعا كان هذا السؤال سؤالا صادما، يعني أأنتم أعلم أم الله؟ طبعا الدكتور مهما بلغ من الإلحاد بس ما يستطيع يقول أمام الطلاب أنا، فاضطر الدكتور أن يقول: لا طبعا أكيد الله أعلم. قال: طيب يا دكتور، إذا كان الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن، والله يقول ولا يبدين زينتهن، والله يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وأنت تقول يبدين زينتهن ويخضعن بالقول عشان تطلع مغنية وممثلة قدام العالم وتكشف عن زينتها الباطنة والظاهرة، وتطلع لك ملابس التنس اللي تلبسها النساء شوف إلى أي قصر، فنسمع كلامك ولا كلام الله؟ طبعا تكهرب الجو، وقفت المحاضرة، اكفهر الرجل، بهت، وكان موقفا يعني حقيقة يتمنى الواحد أن يكون هو صاحبه، مما يجد فيه من عزة الإسلام وطريقة النقاش والإفحام، لأن بعض الناس فعلا يحتاجون في أثناء النقاش معهم أن تعطيهم جرعة قوية تهزه توقظه، لأنه يعيش في سبات، يعيش في غفلة، مفتون بالغرب والشرق، معرض عن الله ونبيه ووحيه وقرآنه ودينه وشرعه وأحكامه. ولذلك دائما نحن نوصي الطلاب: يا شباب ويا شابات، يا فتيات ويا شباب، اعتزوا بالدين، ارفعوا رأسكم بالدين، ارفعوا رأسكم. ترى الدين هذا، دين الإسلام، ما هو شيء مخجل ولا حاجة تكسف، بالعكس إنه شيء، إنه فخر. الله قال عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. إيش يعني ذكر لك ولقومك؟ يعني شرف، يعني فخر. القرآن هذا فخر لنا، وأحكام الدين هذه فخر لنا. شوف يعني لما تكون طريقة عرض الدين جميلة، إيش يكون الأثر؟ في اجتماع أو في مجلس ضم رجلا فرنسيا وآخر مسلما، واحد فرنسي واحد مسلم، فالفرنسي يقول للمسلم: يعني إيش الحجاب هذا؟ أنتوا ليش بتحجبوا نساءكم؟ يعني إيش فائدة الحجاب وإيش أهمية الحجاب؟ وليش الحجاب هذا ومسوين عليه قلق ومدري إيش، والنقاب صارت عندنا في معركة في فرنسا، يعني إيش الأهمية؟ يعني إيش أنتم ليش يعني كل الحماس الحجاب متمسكين؟ إيش الحجاب؟ شوف كيف شرحت القضية. كان في المجلس في طبق من الحلوى شوكولاتات، المسلم أخذ حبتين من الحلوى، طبعا حبات الحلوى مغلفة، أخذ واحدة منها وفكها من الغطاء، من الكفر، الغلاف تبعها، وأبقى الأخرى كما هي مغلفة، قطعة الحلوى الثانية مغلفة، وبعدين خلطهما بيده كذا، خلطها بيده كذا. بعدين قالوا للفرنسي: لو أنا خيرتك تأخذ قطعة حلوى وتأكلها، تأخذ أي واحدة؟ الفرنسي طبعا قال: أخذ المغطاة اللي عليها الغطاء، اللي عليها الغلاف المغلفة، أخذ المغلفة. قالوا: ليش؟ هل عرفت لماذا نريد الحجاب لنسائنا؟ الإسلام دين عظيم، لكنه يحتاج إلى وسائل عظيمة لعرضه، يحتاج إلى وسائل إقناع، يحتاج إلى وسائل تقنية في النشر. الآن لما تنشر أنت معلومات شرعية موثقة بمواقع أو بالقنوات أو أشرطة التمرير تبع القنوات أو الإيميل أو الواتساب أو الأبليكيشنز تبع الجوال أو إلى آخره من وسائل النشر الموجودة، كم من الأجر سيكون لك، كم من الأجر سيكون لك أيتها الفتاة المسلمة والأخت الفاضلة عندما تدخلين وعندما تدخلون هذا الميدان وكلنا سفراء للإسلام وكلنا نمثل الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني أريد أن أختم كلمتي هذه إلى أننا يعني والحمد لله عندنا من العقل والإبداع والإمكانات المالية وغير المالية ما يمكن أن نقدم به أشياء كثيرة جدا لديننا. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن ينعم علينا بالتمسك بالعروة الوثقى، وأن يرزقنا الفقه في الدين والأخذ بأسباب القوة والفلاح والنجاح في دنيانا وآخرتنا والسعادة في حياتنا وبعد مماتنا، إنه سميع مجيب قريب، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السؤال: كيف نجعل دراستنا للطب عمل نتقرب به إلى الله؟ أولا يا أخوان، دراسة الطب لوحدها ترى فيها جوانب عبادة كثيرة، ومنها التفكر في خلق الله. أنت الآن لما بتدرس علم التشريح ووظائف الأعضاء، يعني ما المعلومات اللي بتطلع فيها من إبداع الله في خلق الإنسان شيء عظيم جدا، يعني يقود إلى التسبيح، إنك أنت تعجب ب يعني عظم خلق الله عز وجل. فبتحصل طبعا أنواع من العبادات. ثانيا، لازم يكون في ضوابط شرعية في موضوع دراسة الطب، بحيث ما تكون المسألة بلا ضوابط. فقضية مثلا يعني هناك أشياء تحتاج إلى، يعني لو جيت في التشريح، لو جيت في التعامل مع الجثث في علم التشريح، هذه فيها ضوابط شرعية. يعني على سبيل المثال، لا يجوز تشريح جثة مسلم إلا طبعا للضرورة، مثل أحيانا الطب الجنائي في اكتشاف الجرائم، أو إذا كان يترتب عليها حقوق للعباد في معرفة سبب الوفاة مثلا، قد يترتب عليها أحكام تتعلق بالإرث. الطب الجنائي ممكن ترتب عليه أحكام تتعلق بالديات. الطب الجنائي ممكن ترتب عليه أحكام تتعلق بالقصاص. الطب الجنائي ممكن ترتب عليها، أو بعض الأبحاث الشرعية الطبية ترتب عليها أحكام النسب. النسب ممكن علم الدي إن إيه، أو ممكن بعض الأشياء الطبية تقدم تساعد القاضي في قضائه في المحكمة الشرعية. في علاقة وثيقة بين الطب والشرع، ولذلك الشافعي، ليش كان الشافعي حريصا على هذا الموضوع، أنه لازم يكون في المسلمين من يبدع فيه. وأنتم شايفين يعني في بعض البلدان غير المسلمين ينشرون دينهم عن طريق الطب، لأن الناس يحتاجوا للطب، يحتاجوا للغذاء والدواء، فهذا يعطيه الغذاء والدواء بيد ويعطيه الإنجيل بيد. ولا يوجد من أطباء المسلمين إلا القليل الذي يعني ينشر يعني الإسلام، مع أنه المسألة الإسلام يعني النفوس تقبل عليه أكثر. واحد راح لبريطانيا يدرس، في السكن المشترك اللي كان فيه معه واحد بروفيسور هندوسي، بروفيسور يعني فل بروفيسور، يعني واحد ما خاتمها كما يقولون. فالمسلم راح للسوق واشترى لحم بقر، لحم عشان مفروم، لحم مفروم علشان يطبخه. فالمسلم في المطبخ حاطط المقلاة وجاء واقف عم يعني إيش يقلي اللحم يجهز وجبة. فالهندوسي كذا مر عليه كذا طالع فيه، وقف وجم، استعبر، بدت عيونه تدمع، بعدين أجهش بالبكاء. فالمسلم إيش صاير، إيش اللي، قال له إيش فيك قال له طب فهمني أنت إيش ليش تبكي؟ قال له تسألني ليش أبكي وأنا أرى إلهي يقلب المقلاة، إلهي يقلب المقلاة. هذا فل بروفيسور خلص، لأنه يعتقد كذا أن البقرة هي الإله. ممكن واحد سائق قطار هندي ينحرف يودي 412 واحد راكب في داهية لأنه جات بقرة على الخط، يعني عادي. فيا أخوان، ترى إحنا ديننا الناس تقبله أكثر من أي دين آخر، أي دين آخر. يعني ما يبذله الآخرون من الجهود، لو إحنا بذلنا عشر معشاره ينتشر الإسلام أكثر من انتشار الأديان الأخرى. فأنت ممكن يا أخي بالعكس تتقرب إلى الله. شوف الناس تحتاج اليوم الطبيب تجي له تعطيه كل شيء، تعطيه أسرارها، تعطيه علوم على أشياء النفسية الاجتماعية المالية أقارب مشاكله الاجتماع كل شيء. ممكن الطبيب يعالج مشكلة إدمان، ممكن يعالج مشكلة علاقات محرمة. أنا أقول أحيانا لبعض الأطباء في المستشفيات حيجيكم ناس من الشباب والفتيات عندهم علاقات محرمة، أنت ممكن من خلال عملك كطبيب أنك تربي فيه تحيي أو تزيد الواعظ الله في قلبه بحيث أنه يصير عنده قوة إيمانية يتغلب على الحرام ويقف أمام الحرام. بسبب إيش؟ بسبب كلامك أنت وتوجيهاتك. أنت توجيهاتك كطبيب مستقبلا لها اعتبار كبير في نفوس المراجعين. يقول كيف نجمع بين أثر أطلب العلم ولو في الصين وبين قول الشافعي علم الأديان وعلم الأبدان؟ أول شيء أطلب العلم ولو في الصين ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقله، وإنما هي حكمة، وإحنا ما يصلح نأخذ أي حكمة ونحطها حديث ننسبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. فلازم نكون حذرين في الإيميلات ورسائل الجوال والواتساب وغيرها، لما نجي نرسل حديث لازم نكون متأكدين أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله فعلا. يا شيخ صراحة إحنا يأخذ الطب من أوقاتنا وحياتنا شيء كثير، ونريد أن نكون مطمئنين على أن هذا الجهد والتضحيات لا تذهب باء منثورة. هي إن شاء الله ما تذهب باء منثورة، بس يا أخوانا أنا أريد أن ألفت نظركم إلى شيء. مشايخ الإسكندرية الكبار الآن 5 كلهم أطباء، ولا واحد فيهم درس دكتوراه في العلوم في الفقه ولا في التفسير ولا في، يعني أحمد حطيبة اللي شرح المغني، تعرف المغني تبع ابن قدامة طبيب، محمد أحمد إسماعيل المقدم صاحب المؤلفات الكبيرة المشهورة طبيب، ياسر برهاني طبيب، يعني أكبر مشايخ في الإسكندرية الآن كلهم أطباء. وكان في بعض الأوقات الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله يجي طلاب من كلية الطب جامعة في الرياض يعطوه أسئلة، فيقول الشيخ أنتم وين تدرسوا؟ فيقولوا كلية الطب، يقول هذا ما هي كلية الطب، هذه كلية الدعوة. ليش؟ لما يرى في أسئلتهم من النبوغ. طالب كلية الطب يتميز بالقدرة على الحفظ وعنده يعني جلد في القراءة ومستعد أنه يقرأ، ترى إحنا العقل البشري كم يستعمل منه؟ ممكن واحد يموت وما استعمل 5% من الذاكرة، ما عندنا الحمد لله. شوف رب العالمين الحين تسعى عندك إيش اسمه هذا؟ فول ميموري، خلاص كل جهاز قفل. العقل البشري الذاكرة البشرية كم تستوعب تخزين وحفظ معلومات واسترجاع؟ ومهما بلغ الذكاء الاصطناعي ما يصل إلى الذكاء البشري والاستنباط. فالشيخ جوجل مهما كان عنده معلومات ما يمكن يستعمل، يعني أنه يعطينا أحكام نوازل عصرية بالقياس والاعتبار واستعمال قواعد الأصولية في الوصول إلى الأحكام. ولذلك عندكم الحمد لله في الطب مجال كبير جدا. إيش رأيك في موضوع ستيف جوبز؟ طيب ستيف جوبز نحن نعرف أنه أصلا عقلية سورية شامية حمصية، لكنها نشأت فين؟ في أمريكا. الأمريكان يقولوا هو لو عندكم ما كان صار اللي صار. طبعا الله اعلم، لو كان عندنا هذا في علم الغيب لو كان ايش صار الله اعلم، لكن في الغالب صح، في الغالب سيبقى طاقه معطله او شبه معطله. يعني واحد عنده دكتوراه في الفيزياء النوويه يشتغل في مصلحه مياه المجاري، قالوا لا، قلت يمكن يقيس نسبه الاشعاعات في على اي حال. الرجل يعني عبقريه نعم، عقليه نعم، سوى يعني تقدم تقني هائل نعم، جمع بين التقنية والماركتينج، لأنه هو سبب نجاح شركة أبل، ما هو فقط بال يعني الآيبود والآيفون والآيباد والآي ماك. أيضا يعني هو سوق المنتجات بطريقة مبتكرة وقاد الشركة إلى نجاحات بعد ما كانت الشركة خسرانة. هذا شيء، والقضية أنه نحكم له بأحكام الإسلام شيء آخر. إيش يعني نحكم له بأحكام الإسلام؟ يعني إذا مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين، ندعو له بالمغفرة والرحمة، يرثه أهله المسلمون ولا يرثه غير المسلمين، لأن الإرث في الإسلام يتأثر بالعقيدة والدين. في أحكام كثيرة ستنبني على قضية الحكم له بالإسلام وعدم الإسلام. طب نحن يعني ما هو تعاملنا من الناحية الدنيوية هذه؟ إذا مات الإنسان على الإسلام سنعمل له كل الأحكام هذه، إذا مات على غير الإسلام لن نعمل له هذه الأشياء، لكن حسابه عند ربي. إحنا ما بنتدخل في مصير ستيف جوبز في الآخرة، ما ندري، يا أخي يمكن رجل أسلم سرا، ما ندري، صح؟ فأنت ما بتتدخل تقول ستيف جوبز في الجنة ولا في النار، وأن الله كذا حيسوي فيه ولا ما حيسوي. هذا عند الله، فإنما حسابه عند ربه، أنت ما تتدخل بين الله وخلقه في الآخرة، ما لك دخل ولا لك سلطة ولا لك أحقية أنك تحكم على الناس عن مصيرهم في الآخرة، ما تعرف أنت باطن الرجل. ولكن في الدنيا بتصلي عليه صلاة الجنازة؟ لا. الدعاء بالمغفرة والرحمة خاص للمسلمين، والدليل قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة. يعني لو كانوا أقارب بس ماتوا على الشرك ما تستغفر، تقول اللهم اغفر له واللهم ارحمه، ولكن مصيره في الآخرة ما لنا دخل فيه، ما نستطيع نحكم في مصيره في الآخرة بشيء. في ناس ما سمعوا عن الإسلام، وفي ناس سمعوا سماع مشوه كأنه ما سمع، وفي ناس أسلموا سرا، فلذلك ما ندخل في مصيره في الآخرة. لكن في الدنيا ما نقول الله نصلي عليه الجنازة ندعو له بالمغفرة والرحمة ونعامله مسلم، لا، نعامله غير مسلم في الظاهر، والله مطلع على السرائر. طيب هل هو يعني من جهة الطموح؟ والله من جهة الطموح أنت تأخذ الحكمة من المسلم وغير المسلم. يعني ممكن واحد غير مسلم يكون ملهم لك في قضية مواصلة واختراع الحين هذا الولد الألماني، الولد أبو 10 سنوات هذا اللي كان في الفصل، قالوا كانت المدرسة عندهم، فالأولاد سووا مشاغبة، فالمدرسة قالت عشان تسكت الأولاد تلهيهم، قالت لهم طلعوا ورقة، طلعوا ورقة، ورقة وقلم، يلا اجمعوا لي الأعداد من 1 لـ100، يعني 1 + 2 = 3، + 3 = 6، + 4 = 10، + 5 = 15، طيب اجمعوا لي 100، يلا. فطبعا بدأوا يشتغلوا، طبعا في واحد نص دقيقة جاوا له الجواب، ولد قال أخذي، قالت له غلط، قال طيب أنت شو، قالت له غلط، لأنه يعني مستحيل يعني يسويها بنص دقيقة، قال طيب شوفي اقرأ يمكن صح، فأصر عليها. فالمهم طلع من هذا الولد في الأخير قانون رياضيات مشهور معروف 1 + x / مدري إيش، على ليش من فين شلون جابها، سبحان الله، هي المسألة الأعداد من 1 لـ99، خلوا 100 ها، من 1 لـ99، لاحظ الولد إنه 1 إذا أخذت أول عدد من اليمين وآخر عدد من الشمال 99 مجموعهم 100، بعدين 2 و98 مجموعهم 100، بعدين 3 و97 مجموعهم 100، بعدين 4 و96 مجموعهم 100. كم مرة تكررت هذه؟ آخر عددين 49 و51، ضربهم على طول، يعني عرف عدد الأعداد كذا +50 + 100، لأن +50 اللي هو في الوسط العدد 50 +100 5050، يلا خذي الحين. هذا طلع من وراء قانون الرياضيات في جمع الأعداد المتوالية. طب هذا واحد يلا ألماني ولد بعها كمان صغير بعد غير لا ما هو بالغ. فإحنا بنستفيد من كل يعني في المعلومات الدنيوية، نستفيد من المسلم والكافر، ويعني لا مانع أن تثني عليه في تخصصه. يعني ممكن تقول مثلا ستيف جوبز ديد جريت مثلا، تثني عليه بالشغلة اللي هو فيها. لكن طبعا قضية أنه الآخرة عند الله، له عند الله من خلاق ولا لا، هذه علمه عند الله. ثانيا من عدل الله يا إخواني ويا أخواتي، من عدل الله في البشر أنه الكافر يعطيه على إنجازاته وفائدته للبشرية، يعطيه حقه في الدنيا، أجره في الدنيا، لأن يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لكن في الدنيا الله بيعطيهم على من، مثلا تقول لي أديسون نفع البشرية في الكهرباء، فلان نفع البشرية في المكيفات، فلان نفع البشرية في الآيفون، ماشي، هذول الله يعطيهم إياه في الدنيا. إيش يعطيهم إياه في الدنيا؟ صحة ومالا وولدا ومنصبا وشهرة. ولذلك ستيف جوبز من ناحية أنه أخذ حظه في الدنيا واضح جدا، يعني ما يحتاج تقول لي أنه يعني فتحنا موقع apple.com صبيحة يوم اللي كان فيه الرجل صورته على الشاشة من 1900 إلى 2011، خلاص من جهة التعظيم والشهرة والفلوس والأخذ نصيبه يعني كاملا. عاد إيش له عند الله؟ الله أعلم. بس لو واحد قال عطينا إياها من غير أسماء، الكافر اللي اخترع أشياء مفيدة جدا جدا جدا، إذا بقي على كفره وبلغه الإسلام خلص القيامة خالد مخلد في النار، ما فيها كلام، ما في كلام، يعني هذا ما هذا شيء وهذا شيء. وحقه يعني من جهة يعني الفائدة له أخذها في الدنيا كاملة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم، نعطيهم إياها في الدنيا كاملة وهم فيها لا يبخسون. لكن الله قال أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ولذلك الموحد المسلم أفضل عند الله من الكافر العبقري بلا شك. ليش؟ لأن هذا عرف ربه وهذا لم يعرف ربه، هذا وحد الله وهذا ما وحد الله، هذا صلى لله وهذا لم يسجد لله سجدة. ولذلك قاس تعال أنت أبدعت في الدنيا خذ حقك في الدنيا، الآخرة اللي عبدني يأخذ أجره في الآخرة، الله لا يظلم أحدا. كيف نستطيع التوفيق بين انفتاح الغرب وتعاليم الدين الحنيف عن السفر الخارج؟ والله إذا إحنا اقتنعنا أن نحن سفراء للإسلام سنبدع. واحد كاتب كذا على سيارته برا، if you want to know anything about Islam stop me، أسلم على يدي ناس كثيرين لهذا السبب، حاط عنده مطويات في السيارة وأشياء. فبعض الناس عندهم حب الاستطلاع، هو يقرأ كذا if you want to know about Islam stop me ووقف إيش خذ، وناس أسلمت. في واحد طالب مسلم يعني عرفت قصته، راح ذهب إلى الخارج سكن عند يعني يبحث عن سكن، والسكن الرخيص يوجد، مو الرخيص يعني كمان، يعني خلينا نقول الوسط عند العوائل، بس السكن عند العوائل خطير، يعني تروح مرة تسكن مع عوائل في عندهم شباب، يروح يعني شاب يسكن عند عائلة فيها بنات، مصيبة. المهم هذا راح دور على عائلة ما فيها إلا ستيف الشايب وزوجته الإيش المرأة العجوز، قال يعني هذول أبعد لي عن الفتنة خلاص، أنا إيش أبغى؟ أبغى سكن. طبعا الغرب لأنه عندهم قضية يوفروا الأشياء المادية والأولاد، ما عندهم قضية يكتفوا بولد بولدين، هذه مشهورة يعني، فالشيخوخة مبكرة، يعني بعض المجتمعات الأوروبية عدد الأموات أكثر من عدد المواليد، فالمجتمع يتقلص طبعا. المهم هذا دخل عندهم، يوم من الأيام رجع من الجامعة مبكرا، وجد زوجة صاحب البيت يعني أو يعني صاحبة البيت طالعة من الحمام كأنها تبحث، فقال لها إيش في إيش؟ قالت له أنا مستغربة في شيء يعني احنا سكن عندنا ناس كثيرين كثيرين، بس انت الوحيد، انت الوحيد اللي لما تطلع لما تترك غرفتك وحمامك، انا بدخل وراك على الحمام كل يوم بحصل حمامك ما في ولا شعره ولا شعره، ليش؟ فهذا شرح لها الطهاره في الاسلام، الطهاره في الاسلام والنظافه في الاسلام، فكان ذلك سببا في اسلام المراه واسلام زوجها. من ايش هذه؟ من حمام طالب مبتعث في الخارج، انه صار فيه يعني انه عجاء فعلا انت ولا شعره. وفي قصه مشابهه، صاحب يعني عامل مغسله في بريطانيا، عامل مغسله اسلم لانه هؤلاء تاتيهم ملابس الناس يشوفوا اللي فيها، قال له انت الملابس تبعك مختلفه عن ملابس الثانيين، لانه مثلا النصارى ما عندهم ازاله النجاسه، ولذلك تجد الحمامات اللي في تبعهم في المنشات العامه مطارات غيرها على الواقف يعني امام الناس، لا ستر عوره ولا غسل نجاسه، يبول ويلبس اللي على البول يعني، وعندهم مشاكل طبعا اصلا في فالاسلام قضيه الطهاره وازاله النجاسه وغسل الجنابه يعني. فاسلم عامل المغسله بسبب انه هذا ملابسه ما فيها النجاسات الموجوده في ملابس الاخرين. ما يبدو بالنسبه لنا احيانا شيئا طبيعيا قد يكون عندهم شيء كبير، ولازم نكون نبهاء حتى يعني نستثمر هذا الموقف. توصيل فكرة التداوي بالقرآن، والله يا إخواني وأخواتي بالنسبة لموضوع الطب في القرآن، هذا الطب في القرآن والسنة مهم جدا. ليش؟ لأني أرى أنه الأشياء اللي فيها مكامن الأدوية ما أخذت حظها من البحث العلمي. يعني الآن لو تقول لي أعطيني مثلا بسرعة كذا عموما، أقول لك طيب التداوي بالقرآن والرقية أمرها معروف، حبة السوداء شفاء من كل داء، علاج عرق النسا اللي هو الانزلاق الغضروفي، ألية شاة أعرابية يعني ترعى في البادية يعني مرعى طبيعي كله ناتشورال ما في، طيب ألية شاة أعرابية، طبعا ستذبح الشاة وتأخذ الألية وتذاب وتشرب 3 أيام على الريق، الحديث صحيح. أنا ما أدري هل هذا في أبحاث أصلا، مع أنه هذا حديث موجود والعالم تدور على علاج الانزلاق الغضروفي. السنة والسنوت والعود القسط البحري والعود الهندي، هذه نصوص أشياء موجودة في صحيح البخاري وغيره. العسل، طبعا العسل هذا ممكن حصل عليه أبحاث كثيرة. الحجامة ممكن أبحاث كثيرة. ماء زمزم ما حصل أبحاث كثيرة. لكن في أشياء ثانية أنا أتمنى أن طلاب الطب أو يعني الباحثون في الطب يبحثوها، يشوفوا هذا العود الهندي والقسط البحري والسنة والسنوت والحبة السوداء. الشريعة لما قالت إنه هذه مكامن دواء يعني دوروا فيها، دوروا فيها على أدوية للأمراض. فبدل ما أروح أنا أدور في أشياء والله الأسورة المغناطيسية، وقد يطلع وقد يطلع الإبر الصينية، يمكن تطلع صح ويمكن تطلع غلط، ويمكن تنفع في أشياء وفي أشياء ما تنفع. أنا عندي من القرآن والسنة أشياء أكيد تنفع، يعني بدل ما تدور في عالم لا مفتوح من الأشياء، الشريعة أرشدتنا إلى مكامن أدوية توفر أوقات كثيرة على الباحثين. وأنا متأكد أنه لو أجريت أبحاث عليها راح يطلع منها أدوية لأمراض لم تخطر بالبال، لم تخطر بالبال. والله رحيم، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. طيب يعني الأسئلة كثيرة والوقت انتهى من زمان، صح؟ فلذلك نقف عند هذا الحد، وأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، ويرزقنا السعادة في الدارين، وإلى لقاء آخر في هذه الكلية المباركة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.